بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
وكذا مثلا لو تزوج امرأة، نعم، ودخل على أختها وهو لا يشعر، أو اثنان تزوج أختين وكل منهما دخل على الأخرى على غير زوجته، على زوجة الآخر، فلم يعلموا، وكل منهما وطئ الأخرى فأنجبت، فهذا يسمى وطئ شبهة لا يقام عليه الحد. إذن على كل حال الشبهة معتبرة في الشرع، الشبهة معتبرة في الشرع، فكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يحمل على هذا. قال: بإقامة الحجة عليه وإزالة الشبهة تماما، كما يفرقون بين نصوص الوعيد المطلقة وبين استحقاق شخص بعينه لهذا الوعيد في أحكام الآخرة. عندنا نصوص، تعلمون نصوص الوعيد، نعم، أن من فعل هذا الفعل فهو في النار، أو يفعل به في النار كذا. فإذا جاء هذا الشخص وفعل هذا الفعل، هل نقول ينطبق عليه هذا الوعيد؟ ما نطبق حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي الموانع. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وهم يفرقون بين المبتدعة من أهل القبلة مهما كان حجم بدعتهم. لاحظوا هذا الكلام، كلام شيخ الإسلام دقيق رحمه الله تعالى. وهم يفرقون بين المبتدعة من أهل القبلة مهما كان حجم بدعتهم، وبين من علم كفره بالاضطرار من دين الإسلام كالمشركين وأهل الكتاب، فيجرون على المبتدعة حكم الإسلام الظاهر مع علمهم أن كثيرا منهم منافقون النفاق الأكبر في الدرك الأسفل من النار. نعم، إذن يفرق على كلام شيخ الإسلام هنا، يفرق بين المبتدعة الذين هم من أهل القبلة مسلمون، وبين من علم كفرهم بالاضطرار من دين الإسلام. لا بد من التفريق هذا بين الكافر وبين المبتدع في الحكم. نعم، في الحكم، فالمبتدع لا يخرج عن ملة الإسلام، وإن كان من الزنادقة الذين لم يظهر لنا كفرهم، فهؤلاء ندري عليهم ظاهر الحكم الإسلام، وأما في الباطن نعم فهم في الدرك الأسفل من النار. وكلام شيخ الإسلام هذا يصلح قاعدة فيما يتعلق مسألة التكفير. على كل حال، كما ذكرنا سابقا ونؤكد، أن باب التكفير باب عظيم وخطير جدا، وتوقف فيه جمع من أهل العلم، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يتحرز من التكفير وينفي عن نفسه أنه كان في يوم من الأيام يصف معين بتكفير أو يجرؤ على أن يكفر معينا، ولكن يا للأسف في هذا الوقت مع قلة العلم انتشرت ظاهرة التكفير لدى كثير من الناس ولدى كثير من الجماعات، يتساهلون في مسألة التكفير، وهي مسألة خطيرة جدا، لأن التكفير يترتب عليه إخراج هذا الرجل من الإسلام، كما ذكرنا يترتب عليه أمرين: أحكام الكافر، والأمر الثاني أنك تقع في محذور، وهو أولا افتراء على الله بغير علم، وثانيا أنك قد تبوء بهذا التكفير، وللأسف تجد ممن لا ينتسب إلى العلم، ولا يملك إلا مسائل قليلة جدا من مسائل العلم، ولا تجد أجرأ من هذا الشخص أو هذا الرجل في التكفير. وإذا سألته في المسح على الخفين توقف، أو في الطلاق توقف، أو في مسائل الطهارة توقف، لكنه لا يتوقف في التكفير، فالوصية هنا أن ينتبه الجميع على هذه المسألة، وأن يناصحوا من يرونه من أهل التكفير، وأهل التكفير الذين يكفرون حالهم أشبه ما تكون بأولئك الذين قال عنهم عبد الله بن عمر: عجبا لكم تقتلون الحسين وتسألون عن قتل الذباب في الحرم. فكثير من أصحاب التكفير ويراهم بعض الناس، هؤلاء لا يترددون في تكفير المعين، بل يناقشونك ويجادلونك على تكفير هذا المعين. نعم، وفي المقابل تجده يسألك عن حكم طواف الوداع، هل هو واجب أم غير واجب؟ نعم، وعن التمتع، أيهما أفضل، التمتع أو الإفراد أو القران؟ هذه المسائل التي لا يترتب عليها ضرر لو رجحت الإفراد أو القران، هو لا يعلم فيها شيء، والمسألة التي يترتب عليها كفر، لا سيما يعني تكفير الولاة الذي يترتب على تكفيرهم محاذير كبيرة جدا. المرء غني عن أن يلجأ إلى هذه المسألة. المرء غني عن أن يتحمل هذه الحمالة يسأل عنها يوم القيامة، لأنك إذا كفرت أما تكفير المعين هذا لا شك أنه محذور عظيم، تكفير المعين هذا محذور عظيم، فقد تكفر شخصا مسكينا لا يملك حولا ولا طولا ومع ذلك تبوء بإثم إذا كان هذا التكفير في غير محله، فكيف إذا كفرت من ينبني عليه مسائل عظيمة؟ إذا كفرت من ينبني عليه مسائل عظيمة من السمع والطاعة وتجري عليه أمور الإسلام الظاهرة الكثيرة، فتطلق لسانك على هذا التكفير، لا شك أن هذه قضية خطيرة جدا ينبغي أن يطهر عنها المسلم لسانه، ويحمد الله المسلم أنه لم يكن في موقف نعم يطلب منه كلمة التكفير أو عدم التكفير. فلذلك الوصية أيها الإخوة أن ينتبه لهذه القضية، وأن تناصحوا إخوانكم ومن ترونه ممن تأثر نعم بهذا النهج وهذا الأثر. وستعلمون الآن كيف نشأت أو بدرت بادرة التكفير من العصر الأول. طيب ننتقل بعد ذلك إلى قول الناظم رحمه الله تعالى. الناظم بدأ بمسألة التكفير ولا تكفرن أهل الصلاة، أراد أن يجعل هذا مدخل الحديث عن الخوارج وغيرهم. قال بعد ذلك ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، مقال لمن يهواه يردي ويفضح. أما قوله ولا تعتقد، الواو هنا كما مر معنا عاطفة على ما قبله، ولا هنا ناهية، وتعتقد نعم فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه السكون، والفاعل الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ولا تعتقد أنت. أما قوله ولا تعتقد، الاعتقاد قال في القاموس عفوا الرأي، ولا تعتقد رأي الخوارج، ولا تعتقد قوله ولا تعتقد الاعتقاد كما ذكر أهل اللغة مأخوذ من الشد والرب والصل، نعم يقال اعتقد الشيء إذا صلب واشتد، اعتقد الشيء إذا صلب واشتد. أما في الاصطلاح فلم يظهر لها تعريف متكرر عند أهل السنة والجماعة، وإنما تكلم عنها بعض المعاصرين، أشار إلى تعريف العقيدة وأشير إلى ما جمع من التعريف حول هذا الموضوع، فيقال الجامع فيه أن يقال العقيدة هي الإيمان الجازم، العقيدة هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. إلى الآن هذا تعريف لغوي غير مفيد، نعم ما يفيد في الاصطلاح شيء، الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، هذه العبارة تشمل إيش؟ المسلم وغير المسلم، كل من كان لديه إيمان جازم لا يشك فيه في معتقده يشمل الجميع، لكن نقول هذا يقيد بإيش؟ الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده بالله وما يجب له يعني لله من التوحيد والطاعة وبملائكته، أيضا الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر ما ثبت من أمور المغيبات والأخبار عملية كانت أو علمية، عملية كانت أو علمية، هذا أحسن ما يقال في تعريف العقيدة في الاصطلاح. والعقيدة طبعا يمكن أيضا أن تقسم إلى قسمين، عقيدة صحيحة نعم سليمة وعقيدة فاسدة. العقيدة الصحيحة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، والعقيدة الفاسدة هو كل عقيدة سوى عقيدة أهل السنة والجماعة تكون عقيدة فاسدة، تكون عقيدة فاسدة، إلا ما كان في شرائع الأنبياء السابقين وماتوا عليها من غير تحريف، فهذا لا يشمله الحديث معنا هنا. قال رحمه الله تعالى ولا تعتقد رأي الخوارج، طبعا رأي هنا مضاف والخوارج مضاف إليه، والمضاف المضاف إليه هنا في محل نصب مفعول به في محل نصب مفعول به. الرأي في اللغة هو الاعتقاد، ولا تعتقد رأي الخوارج، الرأي هو الاعتقاد، وأتى به هنا لأنه يصح أن يقال رأي ويصح أن يقال اعتقاد، لكن حتى يستقيم النظم لو قال ولا تعتقد اعتقاد الخوارج انكسر البيت، فقال ولا تعتقد رأي الخوارج، ولا تعتقد رأي الخوارج، فالاعتقاد هنا هو الرأي هنا هو هو الاعتقاد. ورأي جمعه جمعه أرى، وذلك يقولون في اللغة يقال يرى فلان في فلان إذا اعتقد فيه، يرى فلان في فلان إذا اعتقد فيه. قال رحمه الله: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال، إنه مقال لمن يهوى. مقال مذكر مقالة، المقال يجمع يجمع على مقاول، أحسن، المقال يجمع على مقاول، يجمع على مقاول. والمقال أو القول، نعم، هو الكلام، القول هو التكلم أو التحدث، أو الكلام أو الحديث، هذا هو القول، هو القول. أما قول الناظم رحمه الله تعالى لمن يهواه، مقال يعني كلام لمن يهواه، يعني رأي الخوارج هو مقال، هو كلام لمن يهواه، نعم، لمن يهواه. والهوى مأخوذ من الهوى، قول لمن يهواه مأخوذ من الهوى، ويهوى مضارع، مضارع هوى، يهوى مضارع، مضارع هوية، مضارع هوية، مثل يرضى مضارعه رضية، فهو مضارع، مضارع هوية، هوية شيء إذا مال إليه، هوية شيء إذا مال إليه. والميل، نعم، الهوى بالقصر، بالقصر الهوى ينقسم إلى قسمين، لأنه هو في اللغة الميل، الميل إلى الشيء ومحبة. إذن الهوى هو الميل، فالميل ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ميل إلى شر أو ميل إلى خير. إذن الهوى يكون إيش؟ يكون في الخير ويكون في الشر، أو لا يكون إلا في الشر فقط. الهوى هي يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس، فالهوى يكون في الاثنين أو في واحد، في الشر، يكون في الاثنين، طبعا يكون في الاثنين. جاءت الآيات والأحاديث الدالة على أنه يكون في الشر، مثل هذه الآية: هي يتبعون إلا أهواء، فلم أنما يتبعون أهواءهم، نعم، إلى غير ذلك، يدل على الدال على أن الهوى قد يكون في الشر. وأما كونه في الخير فقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يكون هوى تبعا لما جئت به، فدل على أن الهوى يكون إيش؟ تبع. وهذا واضح، لأن الهوى هو، الهوى هو الميل، هو الميل. قال رحمه الله: يردي، ويردي هنا مضارع ردى، نعم، ردى وأردى، قال تعالى: أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، أرداه يردي، نعم، أرداه يردي. والردى يأتي بمعنى الهلاك، ويأتي بمعنى السقوط من علو، فقوله أرداكم، لا، أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، أهلككم، أهلككم، أرداكم أهلككم. وأما بمعنى السقوط قوله تعالى: والمتردية والنطيحة، والمتردية والنطيحة، المتردية هي الساقطة من علو. طيب، الناظم رحمه الله تعالى يريد أي المعنيين؟ الأول، لماذا؟ نعم، أحسن، نعم، يحتمل المعنيين، يحتمل الهلاك، نعم، ويحتمل أيضا السقوط من علو إلى أسفل، والعلو هو الحق، والعلو هو الحق. لا، هو هلاك، هو هلاك بالمآل، في المآل، في القيامة يهلك، قيامة يهلك، وإن لم يهلك في الدنيا. قوله يفضح، طبعا الفضيحة هي نشر العيوب، ونشر العيوب وكشف الستر، هذا معنى الفضيحة، نشر العيوب وكشف الستر. ولا شك أن البدعة تفضح وتظهر العيب وتكشف الستر، وهذا حال كل بدعة وكل مبتدع، هذه حال كل بدعة وكل مبتدع، حال كل بدعة وكل مبتدع. طيب، هذه المسألة كلام عن الخوارج تحتاج إلى بسط، فنقول في هذا المبحث مسائل، في هذا المبحث مسائل. المسألة الأولى نشأة الخوارج، نشأة الخوارج. وقبل أن نتحدث عن نشأة الخوارج، نذكر سبب التسمية، لماذا سموا خوارج، ومعلوم في اللغة أن الخوارج جمع خارج. هذا ذكره بعض من تكلم عن الخوارج، وقال الخوارج جمع خارجي، والصحيح أن الخوارج جمع خارجة، الخوارج جمع خارجة، كما تقول فواطم جمع فاطمة، فالخوارج أصلا جمع خارجة، لأن الخارج جمعه خارجون، وأما الخوارج فهي جمع خارجة، وسيأتي إشارة لبعض الحديث أو لحديث أشار إلى هذا اللفظ في المفرد. طيب، يأتي عندنا الآن مسألة التسمية، لماذا سموا خوارج؟ قال بعض أهل العلم إن الخوارج، طبعا عند الإطلاق حتى نفهم المسألة بوضوح، عند الإطلاق يراد بالخوارج الذين تقدموا في العصر الأول، الذين خرجوا على علي. فقال بعض أهل العلم الخوارج هم الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، قالوا الخوارج هم الذين خرجوا على علي، هذا قول. القول الثاني وهو قول كثير من المحققين، قالوا إن الخوارج كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على علي أو غير من الصحابة، أو كان بعد ذلك في عصر التابعين أو من بعده. اتضح فرق بين القولين، أليس كذلك؟ القول الأول يقول إن الخوارج هم من خرجوا على علي، يفهم منه أن من عداهم ليسوا خوارج. طيب، القول الثاني وهو قول كثير من المحققين، قالوا الخوارج كل من خرج على الإمام الحق، الذي اجتمعت عليه الأمة، سواء كان هذا على أحد من الصحابة من الأئمة الراشدين أو على غير من الأئمة من التابعين فمن بعده. لاحظتم؟ أولئك يقصرون على علي، وهؤلاء يعممون على الجميع، كل من خرج على الإمام الحق يسمى خارجيا، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم، أن كلا التعريفين فيهما قصور، أما الأول فظاهر القصور فيه، لأنه يحصر نطاق الخوارج على من؟ على من خرج على علي، يعني بعد علي ما فيه، خوارج، وهذا ليس بصحيح. وأما قول أكثر المحققين الذين يقولون إن الخوارج هم من خرجوا على الإمام الحق سواء كان علي أو غيره ومن بعده، فهذا أيضا فيه قصور، وإن كان هو قول كثير من المحققين، لكن فيه قصور من عدة أوجه، وهذا فيما يظهر لي والله تعالى أعلم. هذه الأوجه: أولا، يقال إن لفظ الخوارج أطلق قبل خروج هذه الطائفة، لأمرين أو لدليلين. الدليل الأول أنه جاء في صحيح مسلم في بعض الروايات في وصف الخوارج، قال إيش؟ يمرقون، من الدين. فإذا قلنا يمرقون من الدين، ماذا نسمي؟ ما كيف نشتق لهم اسم من هذا؟ نقول المارقة، أو المارقون، وذلك بعض أهل العلم سموهم المارقين، سموهم المارقين. فالخوارج يقال لهم خوارج، ويقال لهم مارقة ومارقون وشراد، نعم، لأنهم اشتروا أنفسهم لله ومحكمهم غير ذلك كما سيأتي. واضح؟ رواية أخرى في مسلم قال يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. فالأولى قال يمرقون، وفي اللفظ الآخر قال يخرجون. فإذا كنا إذا كان اشتقاق من المروق، نعم، قلنا مارقة ومارقون، فماذا نقول في الخروج؟ يخرجون خارجة وخوارج، خارجة وخوارج. فيكون الاسم هذا أطلق عليهم أنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرجون من الدين. فلما حصل هذا ووقعت الصفات في عهد علي رضي الله تعالى عنه، عرفنا أن هؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا، الذين خرجوا من الدين. وكثير من الروايات، نعم، فيها سيخرج من أمتي، سيخرج في أمتي، سيخرج كذا، نعم. فيكون أقرب ما يكون اشتقاق الخوارج من هذا الباب، من هذا الباب. وأيضا جاء في بعض في السنة لابن أبي عاصم وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج خارجة من أمتي، تخرج خارجة من أمتي. وخارجة موصوف لإيش؟ صفة، صفة لموصوف محذوف، خارجة. تخرج إيش؟ تخرج فرقة خارجة. فخارجة صفة لموصوف محذوف تقديره فرقة خارجة. فهذه الفرقة الخارجة إذا أردنا أن نجمعها تكون خوارج. فخوارج جمع إيش؟ جمع خارجة. طيب، عندنا الآن هذا هو الأمر الأول من اشتقاق، من اشتقاق الكلمة، مما يدل على إيش؟ على ضعف قول كثير من المحققين أن الخوارج هم من خرجوا على الإمام الحق الذي أجمعت عليه الأمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يقال لو قلنا بهذا القول، لو قلنا إن كل من خرج على الإمام الحق فهو خارجي، للزم من ذلك أن تكون عائشة رضي الله عنها، نعم، ومعاوية وطلحة والزبير وسائر من كان مع أصحاب الجمل ممن كان في طرف معاوية يكونون خوارج. وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. ولذلك أخطأ بعض أهل العلم، أخطأ بعض أهل العلم من أصحاب الإمام أحمد والشافعي وغيرهم، أخطأوا حينما لم يفرقوا بين الخوارج والبغاة، أخطأوا حينما لم يفرقوا بين الخوارج والبغاة، فقالوا البغاة هم الخوارج والخوارج هم البغاة. فكل من خرج على الإمام الحق فهو باغ خارجي، فهو باغ وخارجي. وهذا ليس بصحيح. الذي عليه أكثر أهل الحديث والمحققون من أهل العلم أن هناك فرقا بين الخارجي وبين الباغي، أن هناك فرقا بين الخارجي وبين الباغي. وأحسن ما نفرق فيه بين الأمرين هو ما حصل في عهد علي رضي الله تعالى عنه، لأن القتال الحاصل في عهد علي مكون من ثلاثة أطراف، القتال الحاصل مكون من ثلاثة أطراف. صحيح في بدايته كان من طرفين، في بدايته كان من طرفين، ثم نشأ الطرف الثالث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تمرق مارقة كما في الحديث، إلى أن قال تقتلها أولى الطائفتين بالحق، أو أولى الطائفتين بالحق. فعندنا طائفتين وعندنا أولاهما بالحق، أولاهما بالحق تقتل من؟ المارقة. كم صار من طائفة؟ صار ثلاث طوائف، مارقة وأولى الطائفتين بالحق، وطائفة أيضا طالبة للحق. صار عندنا طوائف ثلاثة، طائفة محقة أو أولاها بالحق، وطائفة طالبة للحق، وطائفة مارقة، وطائفة مارقة. ما حكم هذه الثلاثة؟ الأولى بالحق هي طائفة علي رضي الله تعالى عنه، كما مر معنا سابقا، كما مر معنا سابقا طائفة علي لما ذكرناه من أدلة في هذا. والطالبة للحق طائفة معاوية وعائشة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما من الصحابة. والطائفة المارقة وهم الخوارج. فصار عندنا الخوارج غير البغاة، لأن بعض أهل العلم يطلق على معسكر معاوية وغيره يطلق عليهم بغاة، والبغاة قد يكونون من أهل السنة، قد يكونون من أهل السنة، وقد يكون الباغي أفضل ممن بغى عليه شرعا، قد يكون الباغي أفضل ممن بغى عليه. لاحظتم؟ فلذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها ومعاوية أفضل ممن مع من بعض من مع علي رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك نقول إن علي هو أولى الطائفتين بالحق. فمن هنا نفرق بين البغاة وبين الخوارج، بين البغاة وبين الخوارج. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونصر القول فيه، وهو أنه يفرق بين الخارج وبين الباغي. من الفروق أيضا بين الخارج والباغي أن البغاة لا يبتدأون بالقتال، إذا كان هناك بغاة لا نقاتل البغاة حتى يبدأون بالقتال، فإذا لم يقاتلوا لا يقاتلون كما ذكر ذلك الفقهاء. أما الخارجي فنحن مأمورون بإيش؟ بقتاله ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال إيش؟ الخوارج، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي الحديث الآخر فإن في قتلهم خيرا كثيرا. وعلي رضي الله تعالى عنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: لولا أن تفطروا لا أخبرتكم ما في قتلهم من الفضل. لولا أن يتكلوا، يعني يذكر علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في قتل الخوارج من الفضل لو علمه بعض الناس ترك العمل وطريقات الخوارج، صار لا يصوم النوافل ولا يتطوع، يكتفي بقتل الخوارج لما فيه من فضل كبير كما سيأتي إن شاء الله. إذن هناك فرق بين قتال الخوارج وقتال البغاء وقتال البغاء. هذا هو الأمر الثاني الذي يرد قول كثير من المحققين بأن الخوارج هم هؤلاء. ابن حزم رحمه الله تعالى قبل أن نذكر كلام ابن حزم نذكر الأمر الثالث في نقض قول أولئك، وهو أننا إذا قلنا إن الخوارج هم من خرجوا على الإمام الحق يلزم من هذا أن من اعتقد اعتقاد الخوارج بأن كفر عليا وكفر عثمان وقال بتكفير مرتكب الكبيرة، نعم، وكفر كل من لم يكن من الخوارج، إيش يلزم منه؟ لو جاءنا شخص اعتقد اعتقاد الخوارج الذي عليه جمهور الخوارج من الأزارقة والإباضية وغيره، نعم، إذا جاء شخص اعتقد هذا الاعتقاد لكنه لم يخرج على الإمام، هذا يكون خارجيا أو ليس خارجيا؟ على تعريف كثير من المحققين أنه ليس خارجيا، لأنهم يقولون الخارجي هو من خرج على الإمام، وهذا ليس بصحيح. كل من اعتقد اعتقاد الخوارج فهو خارجي وإن لم يخرج على الإمام. وأما إذا اعتقد رأي الخوارج وخرج على الإمام فهذا جمع بين الأمرين، يكون كمن فعل مع علي، خرجوا على الإمام واعتقدوا اعتقاد الخوارج. فتكون عندنا المسألة ثلاثة أحوال: إما أن يعتقد اعتقاد الخوارج ويخرج على الإمام، هذه حال أولى وهذه أكبر الحالات، أو يعتقد اعتقاد الخوارج لكن لا يخرج على الإمام، فهذا يسمى إيه؟ الأول والثاني يسمون خوارج. الأمر الثالث أن يخرج على الإمام ولكنه لا يعتقد اعتقاد الخوارج، كان يكون من أهل السنة أو من غير أهل السنة لكنه ليس خارجيا، فهذا إيش يسمى؟ يسمى باغ، يطلق عليه باغ. ولذلك عقد الفقهاء قالوا باب قتال البغاء ولم يقولوا قتال الخوارج، قتال البغاء. فلا بد من التفريق، لا بد من التفريق. إذن بهذه الأمور الثلاثة يتضح لنا أن نقول كثير من المحققين أن الخوارج هم من خرجوا على الإمام الحق، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وإلا لأطلقنا على معاوية وطلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم أنهم خوارج، وهذا ليس بصحيح. بل إن المصطلح الذي اصطلح عليه أهل العلم هو أن الخوارج هم من اعتقدوا معتقد الخوارج المعهود في ذلك الوقت، وهو الذي سيأتي ذكر اعتقادهم فيما بعد إن شاء الله تعالى. ابن حزم رحمه الله تعالى زاد على هؤلاء المحققين وقال: وكل من اعتقد اعتقاد الخوارج فهو خارجي، سواء خرج على الإمام أو لم يخرج على الإمام. ابن حزم ما نقض قول المتقدمين هؤلاء المحققين، ولكن زاد عليهم قال: وكذلك زاد عليه كل من اعتقد اعتقاد الخوارج وإن لم يخرج على الإمام. بعد هؤلاء الإباضية وسيأتي الحديث إن شاء الله، سيأتي الحديث عن فرق الخوارج. ما قريب ما إذن هذه المسألة الأولى قبل الحديث عن نشأة الخوارج. قبل الحديث عن نشأة الخوارج ننتهي من الكلام عن التحقيق في أصل التسمية. فإذن الراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم أن الخوارج نعم هم من اعتقدوا اعتقاد الخوارج وهو الاعتقاد المعهود نعم في وقت علي رضي الله تعالى عنه، سواء خرجوا على الإمام أو لم يخرجوا على الإمام، سواء خرجوا على الإمام أو لم يخرجوا على الإمام. وأما من خرج على الإمام فهذا يسمى باغ، يسمى باغ وليس خارجيا. وننتقل الآن إن شاء الله إلى مسألة أخرى وهي نشأة الخوارج. والحقيقة قبل أن ندخل في هذه القضية، نحن حديثنا في هذا الدرس عن التكفير نعم وخطورة التكفير، فنريد أن نبين كيف الناظم أتى ربط موضوع الخوارج بالتكفير، كيف ربط موضوع الخوارج بموضوع التكفير. وحديثنا عن نشأة الخوارج وأقسام الخوارج سيبين لكم كيف كانت خطورة التكفير، وأنها نشأت بهذه الصورة، ومن أناس وصفوا بالصلاح وبقراءة القرآن حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته. وابن عباس لما ذهب يحاورهم وجد أناسا عليهم سيما العبادة، حتى رأى على جباههم كركب المعدة من إيش؟ من أثر السجود، كركب المعدة من أثر السجود. ومع ذلك فهم خوارج ضلال. يفهم من خلاله أنه ليس كل من كان عابدا وطائعا لله سبحانه وتعالى يملك حق التكفير والحكم، يملك حق التكفير والحكم. وسيتضح هذا إن شاء الله من خلال الحديث عن نشأة الخوارج وذكر فرق الخوارج. وتذكرون حينما تكلمنا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكيف أن ابن ملجم الذي قتله وادعى أن علي وعمر ومعاوية هم أسباب فساد الأمة، وكان يعتقد هذا اعتقاد. وكان عبد الرحمن بن ملجم في عهد عمر من أهل الفقه، حتى كان عمر أمر بتوسيع داره لماذا؟ حتى ينتشر الفقه والحديث. أمر بتوسيع دار عبد الرحمن بن ملجم حتى ينتشر الفقه والقرآن، ومع ذلك هو الذي قتل علي، وهو الذي كان من فئات الخوارج. بل إنه لما صلب كان يلهج بالذكر وتلاوة القرآن وهو مصلوب. لكن هذا لا يكفي. كم بقي؟ طيب نترك إن شاء الله الحديث عن النشأة، نشأة الخوارج، في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا في مبحث الخوارج، والحديث عن الخوارج جاء بناء على نهي الناظم حينما قال ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. والحديث عن الخوارج جزء من الحديث عن التكفير، عن مسألة التكفير، لأن الخوارج اشتهروا بهذه المسألة. الخوارج هم أول من تكلم أو أحدث مسألة التكفير، أول من أحدث مسألة التكفير في الأمة هم الخوارج. وحقيقة أن الحديث عن الخوارج يعطينا صورة لأثر التكفير وخطورة التكفير، وأنه في الغالب لا ينطلق إلا من الجهال، أن التكفير لا ينطلق إلا من الجهال. وأما أهل العلم فهم أقل الناس تكفيرا لمن عداه. وذلك شيخ الإسلام في بعض عباراته يقول كلما اتسع علم الإنسان كلما قل رده على المخالف، كلما اتسع علم الإنسان كلما قل رده على المخالف، وكلما ضاق علم الشخص كلما كثر رده على المخالف. واضحة هذه العبارة؟ إذا كثر علمك، نعم، إذا كثر علمك قل ردك على من خالفك، وإذا قل علمك كثر ردك على من خالفك. فمثلا لو جاء شخص وقال أنا أبطل الوضوء من القهقهة، لو جاء شخص في هذه الحلقة ورأى إنسان ضحك فقهقه بالضحك، فجاء هذا الشخص وقال انتقض وضوءك، فإذا كان الحضور جهالا فسيضحكون على رأي هذا الشخص وربما يفسقونه أو يبدعونه أو قد يكفرونه، يقول أنت أحدثت في الدين، كيف من الضحك؟ الضحك ينقض الوضوء أو القهقهة تنقض الوضوء؟ لكن إذا كان هناك من وهبه الله علما قال انتبهوا تريثوا، ننظر هذا الرجل ما مذهبك أيها الرجل؟ يقول أنا مذهبي حنفي وأنا من مقلدة الأحناف، أنا من مقلدة الأحناف، ومعلوم عند الحنفية أن القهقهة تبطل الوضوء، أن القهقهة تبطل الوضوء، فهذا الذي عنده علم نعم تريث وقال انتظروا، لا نطلق عليه لا التفسيق ولا التكفير، لأن هذا الإنسان جاهل وقلد في مذهب أبي حنيفة، ومذهب أبي حنيفة يقولون نعم بنقض الوضوء من القهقهة، وإن كنا نقول إن الصواب عدم النقض وأن هذا غير صحيح، والحديث الذي ورد فيه حديث لا يصح. نعم، فانظروا كيف كان موقف هذا العالم أو طالب العلم وكيف موقف الجهال، وكيف موقف الجهال. في المقابل أيضا وإن كنا لا نطلق لفظ الجهال لكن نطلق لفظ زيادة العلم، النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى الصحابة وقال لما بال الأعرابي فنهروه قال لا تزرموه، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم زيادة علم وزيادة حكمة، نعم، تبينت في هذا الموقف. فلذلك يتضح يعني من الحديث عن الخوارج يتضح لكم مسألة التكفير تكون واضحة جلية، هذه الخطورة وهذا الضلال، وأن مسألة التكفير كان مصدرها من الجهال، كان مصدرها من الجهال كما سيأتي الحديث في نشأة الخوارج. وهكذا في كل مسألة، في كل مسألة يخالف فيها إنسان إن كنت عالما قلت دعه، هذه على قول، وهذه كذا، هذه لها تخريج، وهذه لها وجه، وهذا ورد في حديث أو ما شابه ذلك. وأما الجاهل فتجده ينكر كل شيء، الجاهل يقيس الناس على ما عنده، كل إناء بما فيه ينضح، كل إناء بما فيه ينضح، فقط يرى أنه يحكم على الناس بقدر علمه، وعلم الإنسان قاصر، علم الإنسان قاصر. على كل حال نتكلم عن نشأة الخوارج. الخوارج تعلمون أن الفتنة في عهد علي رضي الله تعالى عنه كانت بين عسكرين، كانت بين عسكر علي رضي الله تعالى عنه ومن معه، وبين عسكر معاوية ومن معه كطلحة والزبير وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكانت بداية المسألة هي المطالبة بإيش؟ المطالبة بتسليم قتلة عثمان، يعني المطالبة بدم عثمان، القصاص لعثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الذي سبب الخلاف. وإلا كما قال كثير من المحققين لم يكن لمعاوية نظر في الخلافة، لم يكن لمعاوية رضي الله تعالى عنه نظر في الخلافة كما قال بعض المؤرخين الذين شوهوا، أرادوا أن يشوهوا الصورة فقالوا إن هذا كان طمعا في الخلافة، وهذا ليس بصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإنما المراد هو المطالبة بقتلة عثمان، ولم يطلب الخلافة في يوم من الأيام، معاوية لم يطلب الخلافة في يوم من الأيام. على كل حال حصل القتال في عدة مواقع كما في الجمل، نعم، حتى جاء الأمر في صفين، والتقى الجيشان في صفين في سنة 37، في السنة 37 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر صفر. وأراد الناس أن ينهوا هذه الخلافات، فطرح على الخليفة علي رضي الله تعالى عنه على معاوية، نعم، مسألة التحكيم، أن يكون هناك حكمان، نعم، يحكمان في هذه الفتنة ويأخذ الطرفان بما يحكم به هذان الحكمان. وكان علي رضي الله تعالى عنه في عسكره بعض الخوارج، لكنهم لم يظهروا بعد، لم يظهروا بعد. والخوارج في ذلك الوقت هم الذين كانوا يصرون على علي أن يقبل التحكيم، يقولون له اقبل التحكيم وحكم، اقبل التحكيم وحكم، حتى وافق علي رضي الله تعالى عنه على التحكيم. وحصل ما حصل في اختيار الحكمين. علي رضي الله تعالى عنه كان يريد ابن عباس أن يكون من طرفه، ولكن الاختيار وقع على من؟ على أبي موسى الأشعري. ومن طرف معاوية، نعم، وقع الاختيار على عمرو بن العاص رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، نعم، وقع الاختيار عليهما. فحصل ما حصل في التحكيم. وتعلمون أثناء صفين لم يخرج الحكمان رأيهما، وإنما أنهوا الأمر وتفرق الجمعان وقالوا نخرج الحكم فيما بعد، فأخرجوه في شهر رمضان من صفر، استمر الانتظار من صفر إلى رمضان. وفي رمضان، نعم، وقع الحكم بإيش؟ بالمطالبة بعزل علي رضي الله تعالى عنه، بعزل علي عن الخلافة وتسليمها إلى معاوية. ولكن ذلك لم يحصل. لما جاء الأمر على هذا خرجت الخوارج، خرجت الخوارج، وكان مع علي رضي الله تعالى عنه الأشعث الكندي، نعم، وكان معه أيضا زيد ابن حصين. المهم أن ثلاثة من أشهر من عارضوا علي رضي الله تعالى عنه في مسألة التحكيم، وقالوا له أنت حكمت الرجال، لا حكم إلا لله. لما خرج الحكم على ما لا يرتضيه الخوارج قالوا أنت يا علي حكمت الرجال فلا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله تعالى عنه كلمة حق أريد بها باطل. كلمة حق حينما قالوا لا حكم إلا لله، هذه كلمة حق، قولهم لا حكم إلا لله هذه كلمة حق، لكنهم أرادوا بها باطل، أرادوا بها الخروج على علي. كلمة حق أرادوا بها باطلا وهو الخروج على علي رضي الله تعالى عنه. فخرج هؤلاء عن علي، خرج هؤلاء عن علي وتركوه، خرجوا عن علي رضي الله تعالى عنه وتركوه بناء على قولهم هذا أنه حكم الرجال. ومن هنا قال علي كلمته المشهورة، قال كلمته المشهورة ما حكمت مر معنا، مرت معنا كلمته في مسألة خلق القرآن. من؟ وين؟ قال ما حكمت مخلوقا. نحن ذكرنا من أدلة عدم، من الأدلة على أن القرآن غير مخلوق قول علي رضي الله تعالى عنه ما حكمت مخلوقا، حكم، إنما حكم القرآن، نعم، هذه قولة علي المشهورة. طيب، بعد ما اعترض هؤلاء على علي رضي الله تعالى عنه خرجوا إلى حروراء، خرجوا تركوا علي رضي الله تعالى عنه وتوجهوا إلى حروراء من ناحية الكوفة، من ناحية الكوفة، ولذلك سمي الخوارج بالحرورية نسبة إلى حروراء لأنهم استقروا في حروراء. فخرج هؤلاء إلى حروراء ورأسهم، رؤوسهم ثلاثة عبد الله ابن الكواء، عبد الله ابن الكواء وعتاب وعبد الله ابن وهب الراسبي. هؤلاء ثلاثة خرجوا إلى حروراء، خرجوا إلى حروراء. فناظرهم علي رضي الله تعالى عنه، ناظر هؤلاء وأرسل إليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقال ابن عباس إنه ذهب فرأى أقواما ظاهرهم الصلاح وعلى جباههم مثل ركب المعزة. وهذا يفيد مسألة مهمة، وهو أن الصلاح ليس هو كل شيء، وأنه فرق بين العالم وبين العابد. وهذه مسألة مشهورة، هذه مسألة مشهورة مما يدل على التفريق أمور كثيرة، منها مثلا تعرفون حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، نعم، فدل على راهب، نعم، فقال ليس لك من توبة، ثم دل على عالم. هذا الحديث فيه فرق بين العالم والعابد. كذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي رواية كفضل على أدناكم، ولا حديث في هذا كثيرة. وكذلك أيضا أهل الحديث يقدمون في الرواية إيش؟ الحفظ، يقدمون في الرواية الحفظ والضبط، وأما الصلاح فلا شأن لهم في ذلك. وذلك يقول بعضهم إننا نستسقي بأقوام لا نقبل حديثهم، إننا نستسقي بأقوام لا نقبل حديثهم، لأن الحديث مطلوب فيه إيش؟ الضبط والحفظ، الضبط والحفظ. فلذلك قبلت رواية بعض من نسب إلى التشيع أو من نسب إلى الخوارج كعمران بن حطان وأبان بن تغلب، نعم هؤلاء قبلت روايتهم وغيرهما من المبتدعة. الشاهد أن هذا يبين أن العبادة ليست هي كل شيء، فإذا لم تكن العبادة مبنية على علم نعم فهي إيش؟ مردودة، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، أعماله مردودة لا تقبل. ومن يعمل بغير علم يكون شبيه بمن؟ شبيه بالنصارى، شبيه بالنصارى الذين هم الضالون. ومن يعلم ولا يعمل أو يعمل خلاف ما يعلم فهو شبيه بمن؟ اليهود، وهم المغضوب عليه. ولذلك قيل الشاهد أن هذا يبين أن العبادة ليست هي كل شيء، فإذا لم تكن العبادة مبنية على علم نعم فهي إيش؟ مردودة، وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، أعماله مردودة لا تقبل. ومن يعمل بغير علم يكون شبيه بمن؟ شبيه بالنصارى، شبيه بالنصارى الذين هم الضالون. ومن يعلم ولا يعمل أو يعمل خلاف ما يعلم فهو شبيه بمن؟ اليهود، وهم المغضوب عليه. ولذلك قيل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. الشاهد أن علي رضي الله تعالى عنهم أرسل إلى الخوارج بن عباس فحاورهم، فاقتنع بعضهم، رجع بعضهم وبقي البعض، فرجع عبد الله بن الكواء وعتاب نعم استأمن أنفسهما في ذلك، واستأمنوا 10 الذين ذهبوا إلى حروراء نعم بلغوا 12,000، بلغوا 12,000 رجل اجتمعوا في حروراء كلهم من الخوارج، كلهم من الخوارج. 10 من هؤلاء رجعوا مع علي رضي الله تعالى عنه واستأمنوا، وبقي عبد الله بن وهب الراسبي، فأمروه الخوارج عليهم أميرا وسموه أمير المؤمنين، فكان أول أمير أو أول إمام للخوارج هو عبد الله بن وهب الراسبي، كان أول إمام أو أول أمير على الخوارج، وذلك في حروراء. بعض المؤرخين يصفون عبد الله بأنه صاحب نجدة وذكاء وما شابه ذلك، وأما ابن حزم فيقول هؤلاء الخوارج لما كفروا عليا قالوا لا نريد إمام إلا مثل أبي بكر وعمر في الصلاح وفي كل شيء، لا نريد إمام إلا مثل أبي بكر وعمر، ومن عداهما لا يمكن أن نقبل غيره. ثم هم بعد ذلك يؤمرون من؟ عبد الله بن وهب الراسبي. يقول عنه ابن حزم نعم وهو أعرابي بوال على عقبيه، وهو أعرابي بوال على عقبيه، ليس له سابقة ولا شهد الله له بخير، ليس له سابقة ولا شهد الله له بخير. انظروا هؤلاء الذين كفروا عليا رضي الله تعالى عنه وانحازوا إلى حروراء وقالوا نريد إمام مثل أبي بكر وعمر، نهايتهم أنهم وضعوا من؟ عبد الله بن وهب الراسبي الذي قال عنه ابن حزم هذه المقولة. هؤلاء حينما خرجوا على علي ماذا فعلوا؟ ماذا كان معتقدهم؟ قالوا إن علي كافر، قالوا علي رضي الله تعالى عنه كافر. والحكمين نعم أبو موسى وعمر قالوا هما كافران، ومن رضي بحكمهما أيضا كافر، ومن لم يلحق بهما فهو من لم يلحق بهم بالخوارج في المعسكر فهو كافر. فكفروا الطائفتين، كفروا علي نعم ومن معه من الصحابة، وكفروا معاوية ومن معه من الصحابة، حتى طلحة والزبير ومن وعائشة، كفروا هؤلاء جميعا، كفروا هؤلاء جميعا. على كل حال لما استأمن هؤلاء من علي رضي الله تعالى عنه، توجه عبد الله بن وهب الراسبي إلى النهروان، ذهب إلى النهروان بمن معه من الجيش. وفي طريقهم إلى النهروان التقوا بعبد الله بن خباب بن الأرد، نعم، ووجدوه يصد عنهم، فسألوه عن ذلك، فذكر لهم أحاديث الفتن وأن القاعد فيها خير من الماشي، نعم، والماشي فيها خير من الساعي. فماذا فعلوا به؟ قتلوه ثم ذهبوا إلى بيته فقتلوا أم ولده، بقروا بطنها فقتلوها وقتلوا الجنين الذي في بطنها. ثم توجهوا إلى النهروان فعلم بهم علي رضي الله تعالى عنه، فاتجه بجيشه ويبلغ 4000، اتجه بهم إلى النهروان، وهناك التقى بمن؟ التقى بالخوارج عند النهروان، وقال لهم: سلموا قاتل عبد الله ابن خباب. قال الخوارج: كلنا قتلناه. فقال لهم علي: ماذا نقمتم علي؟ ما هي الأمور التي نقمتموها علي حتى تفعلوا ما فعلتم؟ قالوا: نقمنا عليك أمورا. ذكروا منها، قالوا: أولا، أنت لما اجتمع الحكمان وأراد أن يكتب كتابا، نعم، كان نص الكتاب هذا ما عاهد عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فقال عمرو بن العاص: لو أعلم أنك أمير المؤمنين، نعم، ما قاتلتك. هكذا قال. فجاء علي ومسح كلمة أمير المؤمنين وكتب علي ابن أبي طالب. قالوا: كيف أنت تمحو هذه الكلمة وأنت أمير المؤمنين؟ قال: إنني فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، متى؟ في الحديبية، حينما جاء سهيل بن عمرو، نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما عهد عليه محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو: امحو كلمة رسول الله، لو أعلم أنك نبي، نعم، ما فعلت ما فعلت. فقال علي: أنا فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأجابهم عن هذا. قال: وما نقمتم أيضا؟ قالوا: نقمنا عليك أنك قلت للحكمين: انظرا، فإن رأيتم أني لست أهلا للخلافة فخذوها، فانزعوا الخلافة مني. قالوا: كيف تقول هذا الكلام؟ هل أنت شاك في خلافتك؟ إذا كنت شاكا في أحقيتك بالخلافة فغيرك بالشك من باب أولى. فقال علي رضي الله تعالى عنه: أنا ما أردت أن أخذ الأمر وحده دون معاوية، وفعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران، حينما قال: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هل النبي صلى الله عليه وسلم من الكاذبين؟ حاشا لله أن يكون كاذبا، ومع ذلك قال: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فيقول: فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنجعل لعنة الله عليكم، نعم، لم يقبلوا نصارى نجران. فلما قال: نجعل لعنة الله على الكاذبين، قبلوا. فهو قال: أنا قلت هذه المقولة حتى يقبلوا. مما نقموا عليه أيضا، قالوا: نقمنا عليك أنك في أصحاب الجمل، في موقعة الجمل، أباح علي رضي الله تعالى عنه أموال أصحاب الجمل، من كان في معسكر معاوية، أباح الأموال فقط، استباح الأموال فقط، وأما النساء والذرية لم يستبحها رضي الله تعالى عنه. قالوا: لماذا لم تستبح النساء والذرية وأبحت الأموال؟ قال لهم رضي الله تعالى عنه: هؤلاء مسلمون، ومعلوم أن الرق لا يكون إلا من الكافر، وهؤلاء مسلمون، ولا نكفر من ثبت إسلامه. وقال لهم: ولو استبحت النساء والذرية فعائشة تكون لمن يريد أن يسترق عائشة؟ تكون رقيقة عنده وجارية وأمة. فخجل القوم وبهتوا فسكتوا. نعم، لما قال هذا الكلام اقتنع من الخوارج ما يقارب 4000 رجل، هؤلاء اقتنعوا وطلبوا الأمان وقالوا التوبة يا علي، أما عبد الله بن وهب الراسبي فانحاز عنهم، فقال علي رضي الله تعالى عنه قاتلوهم، فوالله لا يبقى منهم عشرة ولا يقتل منا عشرة. وكان مع هؤلاء مع الخوارج كان معهم رجل يقال له حرقوص البجلي ابن زهير البجلي، وهو الذي يقال له صاحب الثدية، الذي تحت إبطه مثل حلمة الثدي، هذا يقال له ذو الثدية. كان مع من؟ كان مع عبد الله بن وهب الراسبي. قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه، فقتل في تلك المعركة عبد الله بن وهب الراسبي، وقتل ذو الثدية، في تلك المعركة. ولم يبق من الخوارج إلا تسعة، ولم يقتل من جيش علي إلا تسعة. فبر الله قسم علي رضي الله تعالى عنه. علي قال والله لا يقتل منا عشرة ولا يبقى منهم عشرة، فلم يبق من الخوارج إلا تسعة، وما قتل من علي إلا تسعة، فبر الله قسم علي رضي الله تعالى عنه. وإن كان علي رضي الله تعالى عنه قد تخوف في أول الأمر، لكن لما انتهت المعركة قال ابحثوا عن ذي الثدية، ووصف لهم الوصف، فبحثوا عنه فلم يجدوه، فقال علي رضي الله تعالى عنه ابحثوا عنه، فوالله الذي لا إله إلا هو ما كذبت ولا كذب، ما كذب يعني ما كذب علي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف له هذا الوصف وقال إنه يخرج عليه قوم نعم فيهم وصف، فيهم رجل صفته كذا وهو صاحب الثدية، فقال ما كذب ولا كذب أنا أيضا عليكم، يعني ما كذبت على من؟ على رسول الله. فلم يكذب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أكذب أنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا فبحثوا عنه وجدوه تحت ساقية، مقتولا. ففرح علي رضي الله تعالى عنه، وروى للصحابة رضي الله تعالى عنهم ما الحديث الذي سبق معنا، أنه يخرج قوم فيهم رجل مخدد اليد وهو صاحب الثدية، لكن لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى لا يتكلوا فيبقى العمل فقط هو قتل الخوارج، لما فيه من الأجر العظيم، لما انتهت النهروان وكانت في سنة في شهر صفر في سنة 38 في السنة 38 من الهجرة في شهر صفر انتهى قتال الخوارج. خرج بعد ذلك بعض الخوارج في الأنبار وفي جرجاريا وما شابه ذلك، لكن علي رضي الله تعالى عنه أرسل لكل واحد منهم جيشا فقتل حتى انتهت الخوارج في عهد علي رضي الله تعالى عنه، قتله حتى مات علي رضي الله تعالى عنه في شهر رمضان من سنة 38 قتل علي رضي الله تعالى عنه، قتله الشقي ابن ملجم. وانتهى أمر الخوارج، كمعسكر وكجيش وقوة. فكان أول الخوارج من هو؟ أول الخوارج هو ذا الخويصرة الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرهم ذو الثدية آخرهم ذو السدية الذي قتل، أما أولهم فهو ذو الخويصرة الذي خرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما اقتسم قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين. نعم، جاء هذا الرجل ذو الخويصرة وقال ما عدلت ما عدلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم أعدل فمن يعدل، ويلك إن لم أعدل فمن يعدل، خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل، خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحضرون صلاتكم إلى صلاتهم، إلى أن قال إلى آخر إلى آخر حديث عن الخوارج. فهذا هو أول الخوارج، وآخرهم ذو الثدية. وبهذا انتهت قوة الخوارج في عهد علي رضي الله تعالى عنه. هذه القوة كانت تسمى لها مسمى عند الخوارج، يسمونهم المحكمة الأولى، يسمونهم المحكمة الأولى، وهم الذين اعترضوا التحكيم، وهم الذين اعترضوا التحكيم. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى بعد هذا التمهيد. فرق الخوارج، الخوارج لهم فرق، الخوارج لهم فرق ذكرها بعض المؤرخين وبعض من تكلم عن الفرق، فأوصلها بعضهم إلى 20 فرقة، أوصلها بعضهم إلى 20 فرقة، وكل فرقة يندرج تحتها أيضا يندرج تحتها فرق. ولكن أشهر هذه الفرق أشهر هذه الفرق فرق ثلاث، فرق ثلاث: الغلاة ومن دونهم ومن دونه، يعني رتبوا الفرق حسب الغلو، حسب الغلو، فجعلوا غلاة وأقل من غلاة وأقل أيضا من المتوسطين هؤلاء. لكن حتى هذا القليل لا يعتبر معتدلا، لا يعد معتدلا، بل كلهم خوارج. ولكن بالنسبة للفرقة الأولى، نعم، تعتبر نسبيا معتدلة بالنسبة للفرقة، أما جميع الفرق الثلاث كلها من الخوارج. الفرقة الأولى تسمى الأزارقة، والفرقة الثانية التي أقل منها تسمى النجدات، والفرقة الثالثة تسمى الإباضية، الفرقة الثالثة تسمى الإباضية. هؤلاء الفرق الثلاث كل واحدة تميزت بأقوال، كل فرقة تميزت بأقوال، لكن جميع الفرق هذه تتفق على أمر واحد. ما هو هذا الأمر؟ يتفقون جميعا على أن عثمان رضي الله تعالى عنه كافر، يتفقون على أن عثمان رضي الله تعالى عنه كافر، ويقولون إن علي كافر، ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير ومن معهم كفار، وجميع المعسكرين والحكمين كفار، ومن رضي بحكمهما، نعم، ومن صوب حكمهما، كل هؤلاء كفار. هذا اعتقاد من؟ هذا اعتقاد الخوارج جملة، هذا اعتقاد الخوارج من حيث الجملة. وأيضا يتفقون جميعا على وجوب الخروج على الإمام الجائر، جميعهم يتفقون على الخروج على الإمام الجائر، وأن هذا الخروج واجب، وأن هذا الخروج واجب. هذا هو اعتقاد من؟ هذا هو اعتقاد الخوارج من حيث الجملة. ونحن نريد أن نشير إلى كل فرقة إشارة بسيطة عن المعتقد والنسبة. طبعا لما انقطعت قوة الخوارج في عهد علي رضي الله تعالى عنه، بدأ الخروج في عهد، طبعا جاء بعد علي الحسن، نعم، ثم معاوية. في عهد معاوية هدأت الفتن، في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه هدأت الفتن، ولم يكن للخوارج حينها صولة ولا جولة، ولم يكن للخوارج حينها صولة ولا جولة، بل انتشر العلم وكثرت الفتوحات في عهد معاوية ودون الحديث. نعم، لما جاءت خلافة يزيد ولد معاوية رضي الله تعالى عنه كثرت الفتن، بدأت الفتن وظهرت، وظهر أمر الخوارج في عهد عبد الله بن الزبير، خرجت الخوارج من جديد. فالفرقة الأولى وهم الأزارقة، والأزارقة هم أشد الخوارج غلوا، هم أشد الخوارج غلوا، وهؤلاء سموا أزارقة نسبة إلى قائدهم ورئيسهم، وهو نافع ابن الأزرق الحنفي، أبو راشد نافع ابن الأزرق الحنفي، هذا هو قائد الأزارقة. وهذا الرجل هو المغالي من الخوارج، وهو أشد الخوارج غلوا، وتكونت هذه الفرقة لديه واتسعت، اتسع نفوذها واتجهوا إلى الأهواز، اتجهوا إلى منطقة الأهواز وفتحوا ما وراءها، وصار لهم معسكر كبير حتى بلغ 30,000 رجل، حتى بلغ هذا الجيش والمعسكر 30,000 رجل. هؤلاء كلهم أتباع من؟ كلهم أتباع نافع ابن الأزرق. واشتد أمرهم في السنة 65، اشتد أمرهم في السنة 65 في عهد عبد الله، في وقت عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. هؤلاء لما خرجوا في وقت عبد الله بن الزبير، كان عامل عبد الله بن الزبير في ذلك الوقت على البصرة هو عبد الله بن الحارث، عبد الله ابن الحارث، فأرسله إليهم، أرسله عبد الله بن الزبير إلى هؤلاء، فقاتل الأزارقة ولكنهم انتصروا عليه. حصل بين عبد الله بن الحارث والأزارقة 3 معارك كلها ينتصر فيها من؟ ينتصر فيها الخوارج الأزارقة، كان لهم شوكة وقوة. ثم بعد ذلك أرسل إليهم المهلب ابن أبي صفرة، أرسل إليهم المهلب ابن أبي صفرة وقاتلهم قتالا استمر أعواما كثيرة، أكثر من 18 سنة، أكثر من 18 سنة وهو يقاتل الخوارج، وهو يقاتل هؤلاء الأزارقة، وانتصر عليهم في معارك، في معارك كثيرة، حتى قتل معظم الخوارج، قتل معظم الخوارج. فلما جاء الحجاج، لما جاء الحجاج أرسل المهلب، يعني الخوارج لما قاتلهم المهلب في بداية الأمر اختلفوا، اختلف نافع بن الأزرق نعم مع بعد نافع، لما قتل نافع اختلف رجل يقال له عبد ربه، عبد ربه الكبير، عبد ربه الكبير وقطري ابن الفجاءة، هذا شاعر معروف، هذا شاعر معروف لكنه من الخوارج، اختلف هؤلاء، فأرسل الحجاج المهلب فقتل عبد ربه الكبير، وأرسل ابن المهلب يزيد فقتل من؟ فقتل قطري ابن الفجاعة، وبذلك قضوا على من؟ قضوا على الأزارقة، قضوا على الأزارقة. وأما الأزارقة فكانوا كما ذكرنا هم أشد الناس غلوا من أشد غلوا من فرق الخوارج، من بقية فرق الخوارج، فمن معتقدهم أنهم يكفرون من لم يهاجر إليهم، الأزارقة يكفرون من لم يهاجر إليهم. نحن قلنا إنهم جلسوا في منطقة الأهواز، فقالوا أي رجل لم يهاجر إلينا فهو كافر، حتى لو كان يعتقد باعتقاد من؟ حتى لو كان يعتقد باعتقاد الخوارج أو الأزارقة فهو كافر، إما أن تأتي عندنا في الأهواز حتى تكون مسلما، وإن لم تأتي فأنت إيش؟ وإن لم تأتي فأنت كافر، هذا هو معتقد الأزارقة. إذن الذي لم يهاجر إليهم فهو كافر. أيضا يكفرون علي وعثمان والحكمين، ومن رضي بحكمهما أو صوب حكمهما، كذلك يستبيحون من خالفهم، يستبيحون أموالهم ودماءهم ونساءهم وذراريهم، يستبيحون أموالهم ودماءهم ونساءهم وذراريهم، ويعدونهم مشركين، ويعدونهم مشركين. فإذا كانوا مشركين فأطفالهم أين يكونون؟ يرون أن أطفال هؤلاء في النار، يرون أن أطفال هؤلاء في النار، أطفال المسلمين. وهذه الفرقة أدركها صغار الصحابة كابن عباس وابن عمر وغيرهما، أدركها صغار الصحابة كابن عباس وابن عمر وغيرهما. كذلك أيضا من اعتقاداتهم أنهم يسقطون حد الزاني، يقولون ما في شيء اسمه حد الزاني الذي هو الرجم، الذي هو الرجم. لماذا؟ لأن القرآن لم يذكر ذلك، وإنما ذكر إيش؟ ذكر الجلد، وأما الرجم فهم لا يعترفون به، الأزارقة لا يرون الرجل، فهم كل ما عارض القرآن وظاهر القرآن فهو غير مقبول عند الأزارقة. كذلك أيضا حد القذف، حد القذف لا يقيمونه. في ماذا؟ إذا جاء رجل وقذف رجلا فهم لا يقيمون حد القذف. لماذا؟ يقول لأن القرآن ما ذكر هذا، إنما ذكر إيش؟ حد القذف في من؟ في من قذف امرأة. من قذف امرأة فإنه يقام عليه الحد لنص الآية، ومن قذف رجلا فإنه لا يقام عليه الحد لأن الآية لم تذكر ذلك. طبعا هذا يقيد بالرجل، بالمرأة المحصنة أو الرجل المحصن، القذف بالنسبة للمحصن. كذلك أيضا مرتكب الكبيرة يكفرونها كفرا مخرجا عن الملة، أي واحد ابتكر كبيرة فهم يكفرونه ويقول هو خارج عن ملة الإسلام. أيضا مما اشتهر به الأزارقة قالوا يجوز أن يرسل الله سبحانه وتعالى نبيا يعلم أنه يكفر فيما بعد. يقولون يجوز أن يرسل الله نبيا يعلم أنه يكفر فيما بعد، بل يجوز أنه يرسل نبيا كان كافرا قبل البعثة. فجوزوا، يجوزون على الأنبياء الصغائر والكبائر، بل يجوزون حتى الكفر، نسأل الله السلامة. هذا هو معتقد الأزارقة. طيب هذه هي الفرقة الغالية. هناك فرقة من الخوارج أقل نسبيا من فرقة الأزارقة، وهم الذين يقال لهم النجدات. والنجدات نسبة إلى مؤسسها وهو نجدة ابن عامر الحنفي. نجدة ابن عامر الحنفي، وهؤلاء يقال لهم النجدات العاذرية. النجدات والعاذرية، يقال عاذرية ويقال نجدات. كيف نشأت هذه الفرقة؟ نجدة بن عامر كان يعتقد باعتقاد الخوارج، وكان سكنه في اليمامة. والحنفي، كلمة الحنفي نسبة إلى إيش؟ إلى مذهب نجدة بن عامر الحنفي ونافع بن الأزرق الحنفي. نعم، هؤلاء كانوا قبل أبي حنيفة، لكن يقال الحنفي نسبة إلى بني حنيفة الذين يسكنون في اليمامة، الذين يسكنون اليمامة. ومنهم من؟ منهم مسيلمة الكذاب الحنفي، هذا من بني حنيفة. فقول الحنفي من بني حنيفة، فنافع بن الأزرق ونجدة بن عامر كلهم من بني، كلاهما من بني حنيفة. نجدة بن عامر كان موجود في اليمامة فسمع بجيش نافع بن الأزرق، سمع بجيش نافع بن الأزرق في الأهواز، وقال أنا أريد أن ألحق به، فذهب. وفي الطريق التقى برجل يقال له أبو فديك، يقال له أبو فديك، ومعه أيضا جمع. لما التقى به قالوا إلى أين أنت ذاهب؟ قال أنا ذاهب إلى نافع ابن الأزرق. قالوا لا حاجة لك إليه. قال لماذا؟ قال لأنه يكفرك وأمثالك. كيف يكفره؟ تعلمون أن نافع، أن الأزارقة يكفرون من لم يهاجر إليهم. فقالوا له أنت تريد أن تهاجر إلى جماعة كفروك، أنت كافر عندهم الآن، فلماذا تذهب؟ ارجع إلى اليمامة ونحن معك ونبايعك. فردوه إلى اليمامة وبايعوه وجعلوه أميرا لهم وسموه أمير المؤمنين. فصار الخوارج كم طائفة؟ صاروا طائفتين، الأزارقة في الأهواز والنجدات في اليمامة. نجدة بن عامر كان أخف من نافع بن الأزرق في الاعتقاد، فقال لا نكفر من لم يهاجر إلينا، لا نكفر من لم يهاجر إلينا. وكذلك أيضا لم يكفر عثمان وعلي ومعاوية وعائشة، لم يكفر المعسكرين، ولم يكفر من لم يهاجر إليه، ولم يكفر الزاني كما كفره من الأزارقة، لأن الأزارقة يكفرون مرتكب الكبيرة، والزاني فعل إيش؟ فعل كبيرة. فهذا نجدة بن عامر لا يكفر فعل الكبيرة إذا كان من فرقتهم، أما إذا كان من غير فرقتهم فهو يكفر، أما إذا كان من فرقتهم فلا يكفر. المهم أنه كان أخف ممن أخف في الاعتقاد من الأزارقة، أخف في الاعتقاد من الأزارقة. عفوا، أنا قلت إنه لا يكفر عثمان علي، لا هو يكفر، هذا سبق معنا، قلنا إنهم يتفقون على من؟ على تكفير أولئك. عفوا استغفر الله، هؤلاء النجدة بن عامر يكفر عثمان، لكن أنا أقول إنه لم يكفر من لم يهاجر إليه. طيب، نجدة بن عامر لما قال هذا الكلام وأحدث هذه الإحداثات خرج عليه قوم من جماعته وقالوا له كيف تحدث هذه الأمور؟ أنت أحدثت أشياء فعليك أن تتوب، ينبغي أن تتوب، استتابوه، فينبغي أن تخرج إلى المسجد وتعلن توبتك وتعلن توبتك. فخرج نجدة بن عامر إلى المسجد فأعلن توبته. لما أعلن توبته أولئك الذين استتابوه جزء منهم ندموا، قالوا كيف تستتيبون إمامكم؟ هذا مجتهد، والمجتهد يعفى إذا أخطأ في اجتهاده فهو مغفور له، كيف تستتيبونه؟ فجاءوا إلى نجدة وقالوا له يا نجدة أخطأنا، كيف تستتاب؟ فتب من توبتك، فتب من توبتك، أنت تبت وتوبتك الأولى معصية، فأنت الآن ينبغي أن تتوب من تلك التوبة، وأيضا تستتيب من استتابوك، الذين استتابوك ينبغي أن تستتيبهم، فإن لم تفعل ذلك فنخرج عليك. فانظروا إلى العقول والأفهام، انظروا يا إخوان، يعني ما نشأة الخوارج من أولها إلى آخرها كلها تدل على أصحاب قصور العلم كيف هم الذين أدوا بالأمة إلى الهلاك، وهم أصحاب الخروج وأصحاب التكفير، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعون أهل الأوثان ويكفرون أهل الإسلام، وهكذا شأن الخوارج في هذا الوقت أو من يتأثر بآثاره، دائما تكفيرهم في الأئمة وفي أهل العلم، يكفرونهم ويضللونهم. أما الكافر الجاحد المشرك لا يشيرون إليه ببنان، لا يشيرون إليه ببنان، ولا ينطقون عليه ببنت شفة، ولا ينطقون عليه ببنت شفة. كل ما خرج مسلم اجتهد اجتهاد برزوا إليه وقالوا أنت وأنت وأنت كافر، والمشرك يعلن شركه نعم وضلاله ولا يخرج عليه أحد. هذا شأن الخوارج، وهكذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون أهل الأوثان، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. لاحظتم؟ فهؤلاء الذين في عهد علي الذين قاتلوا، لماذا لم تذهبوا تقاتلوا المشركين بدل أن تقاتلوا إمامكم علي؟ وهؤلاء الذين في عهد نجدة بن عامر وعهد نافع بن الأزرق كذلك. فهذا يدل على هذه العقول وهذه الأفهام القاصرة، وأنه مهما بلغوا من العبادة فهي لا تقدم ولا تؤخر في هذه الأمور، لا تقدم بل إنها تؤخر، بل إنها تؤخر هذه الأمور، بل إنها تؤخر هذه الأمور. طيب، نجدة بن عامر لما فعل هذا الأمر خرج عليه أبو فديك، نعم، فاختبأ نجدة بن عامر في منزل لأناس في اليمامة، ودلت عليه جارية قال لها أبو فديك من دلني، قال أبو فديك من دلني أيما عبد أو أمة دلني على نجدة بن عامر فهو حر. ففرحت جارية، كانت تعلم أنه يوجد في بيت أولئك، فذهبت إليه فأخبرته فأعتقها، فذهب إليه فقتله، فقتل نجدة أبو فديك، قتل نجدة بن عامر وولي على أتباعه، وصار هؤلاء يسمون الفديكية أو الفدكية من الخوارج. بعدما قتل نجدة بن عامر انقسم أصحابه ثلاثة أقسام، القسم الأول كفروه قالوا هو كافر، لماذا؟ لأنه أحدث هذه الأحداث وهم الذين استتابوه. القسم الثاني عذروه وهم الذين يسمون العاذرية، قالوا لا نحن نعذر نجدة بن عامر لأنه اجتهد، والمجتهد إذا أخطأ فهو مغفور له، فهؤلاء عذروه. القسم الثالث توقفوا، قالوا لا نعذره ولا نكفره، لا نقول هو مسلم ولا نقول هو كافر، أو لا نعذره ولا نكفره، نتوقف لأننا لم نعلم خطأه بيقين، لم نعلم أنه أحدث تلك الأحداث علما يقينيا، فلذلك لا نكفره، فلذلك لا نكفره. وكان هذا الكلام سنة في السنة 69 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ننتقل إلى الفرقة الثالثة وهي فرقة الإباضية، وهي فرقة الإباضية. على كل حال الخوارج استمر خروجهم من بعد، يعني بعد ما ظهروا في عهد يزيد بن معاوية وانتشر أمرهم، استمر وضعهم حتى آخر خلافة بني أمية، حتى آخر خلافة بني أمية. وتعلمون أن خلافة بني أمية سقطت سنة كم؟ 132. انتهت خلافة بني أمية، أمر الخوارج استمر إلى نهاية عهد بني أمية، إلى نهاية عهد بني أمية. هؤلاء الإباضية خرجوا في عهد، خرجوا في آخر بني أمية، في عهد الخليفة محمد بن مروان الذي يلقب بالخليفة الحمار. محمد بن مروان الأموي كان يلقب بالخليفة الحمار. لماذا يلقب بالخليفة الحمار؟ ظاهر هذا اللقب أنه مذمة، لكنه في حقيقته يريدون به وصف، يعني على الشجاعة، على قوة التحمل. الحمار أصلها مذمة، لكن يقولون إن مروان بن محمد هو آخر خلفاء بني أمية، كثرت في وقته الفتن فكافحها كفاحا شديدا لم يكافحها رجل من بني أمية، فوصفوا هذا التحمل بقوة تحمل من؟ تحمل الحمار. فلذلك صار يطلق عليه الخليفة الحمار في الغالب، ما يقولون مروان بن محمد، يقولون الخليفة الحمار. هؤلاء الإباضية خرجوا في وقت مروان بن محمد في أواخر خلافة بني أمية، وسموا إباضية نسبة إلى مؤسسها وهو عبد الله ابن إباض، وهو عبد الله ابن إباض. وعلي رضي الله تعالى عنه، علي رضي الله تعالى عنه لما قاتل الخوارج وانتهى أمرهم، قلنا إنه بقي منهم في معركة النهروان كم؟ 9. التسعة هؤلاء 2 منهم فروا إلى عمان، فروا إلى عمان، وبقي هؤلاء في عمان وأصبح منهم خوارج عمان إلى هذا اليوم، واثنان منهم فروا إلى خراسان وأصبح خوارج خراسان منهم إلى هذا اليوم، واثنان منهم فروا إلى إلى أفريقيا، شمال أفريقيا، وواحد منهم فر إلى اليمن، واثنان منهم فروا. المهم أن هؤلاء 9 توزعوا على المناطق، وأصبح من كل منطقة ذهب إليها من هؤلاء 9 أصبح منهم الخوارج إلى هذا اليوم، إلى هذا اليوم. فهؤلاء خرجوا، الإباضية خرجوا في آخر خلافة بني أمية نسبة إلى عبد الله ابن إباض. هذه الطائفة الإباضية يزعم بعض الناس أنها طائفة معتدلة، وفي الحقيقة أنها ليست معتدلة، ولكنها معتدلة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للأزارقة والنجدات، وإلا فهم خوارج، شاءوا أم أبوا هم خوارج، وصنف من الخوارج، وممن يتفق في تكفير عثمان، في تكفير عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما. هؤلاء الإباضية يقولون إن من سواهم ليس كافر، يعني لا يكون كافرا كفرا مخرج عن الملة. نحن قلنا إن الأزارقة يقولون كل من سواهم فهو كافر، هؤلاء الإباضية يقولون لا، الذي ليس معنا ليس كافرا كفر يخرج عن الملة، لكنه كافر كفر إيش؟ كفر نعمة، كفر نعمة لا يخرج من الملة. هذا رأي من؟ هذا رأي الإباضية. رأيهم أيضا أنهم يوجبون الخروج على السلطان الجائر، أنهم يوجبون الخروج على السلطان الجائر ويكفرون السلطان. الإباضية لا يكفرون من سواهم، ولكن يكفرون السلطان وعسكر السلطان، يقولون هؤلاء كفار، الإمام وعسكر الإمام هؤلاء يقولون هم كفار. عند من؟ عند الإباضية يقولون إن الإمام وجيشه كفار، هذا هو معتقد الإباضية. أما من عدا السلطان ممن سواهم فهؤلاء كفار كفر إيش؟ كفار كفر نعمة. وهؤلاء الإباضية تأسست لهم دولة، نعم، في تهرت في الشمال الأفريقي، واستمرت أكثر من 130 سنة، حتى جاء الفاطميون وأزالوا دولة الإباضية، حتى جاء الفاطميون وأزالوا دولة الإباضية. ومن أشهر معتقدات الإباضية نذكرها باختصار حتى لا نطيل في شأن الفرق. هؤلاء الإباضية يقولون إن الله لا يرى في الآخرة، إن الله لا يرى في الآخرة، ويقولون أيضا إن القرآن مخلوق، يقولون إن القرآن مخلوق، ويؤولون أيضا بعض مسائل الآخرة مثل الصراط والميزان، لا يقولون إنه صراط حقيقي ولا ميزان حقيقي، بل يؤولون هذين وغيرهما من أمور الآخرة من المغيبات. وأيضا مرتكب الكبيرة، الأزارقة يقولون إن مرتكب الكبيرة ما حكمه؟ كافر. هؤلاء يقولون لا كافر ولا مسلم، بل هو إيش؟ هم ما قالوا في منزلة من بين المنزلتين، بل قالوا ليس كافرا ولا مسلما. يفهم من قولهم أنه يشبه قول من؟ قول المعتزلة، أنه يشبه قول المعتزلة. هؤلاء الإباضية قال عنهم ابن حزم، قال عنهم ابن حزم كلاما في كتاب الفصل، قال شاهدنا الإباضية عندنا، يعني وين؟ في الأندلس. قال شاهدنا الإباضية بالأندلس، عندنا بالأندلس، يحرمون طعام أهل الكتاب ويحرمون أكل قضيب التيس والثوري والكبش، يحرمون أكل قضيب التيس والثور والكبش، ويوجبون القضاء على من نام نهارا في رمضان فاحتلم، ويتيممون وهم على الآبار التي يشربون منها إلا قليلا منهم. هو يصف شأن الإباضية في وقته في الأندلس، يقول هذه صفاتهم. والإباضية أيضا كغيرها من فرق الخوارج افترقت إلى فرق، عدوها إلى أربع، لا داعي إلى ذكرها. على كل حال، الحديث عن الخوارج لا يخرج عن يعني نطاق هذه الفرق الثلاث. كل فرقة لها معتقد، بعضها أغلى أكثر في المغالاة من البعض الآخر، لكنهم كلهم يتفقون على أنهم إيش؟ على أنهم خوارج، ويكفرون عثمان وعلي، نعم، وما ذكرنا عنهم سابقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فكان حديثنا في الدرس السابق عن الخوارج، وهو سلسلة متتابعة في الحديث عن مسألة التكفير، فالمصنف رحمه الله تعالى أو الناظم رحمه الله أتى بمسألة التكفير في قوله ولا تكفرن، وأتبعها بالكلام عن الخوارج لاجتماع الخوارج في مسألة التكفير، لنسبة التكفير إلى الخوارج، لأن أول من أطلق التكفير، نعم، أول من أطلق التكفير في الأمة الإسلامية هم الخوارج، فناسب أن يأتي المصنف بذكر الخوارج بعد ذلك، كما أنه سيأتي إن شاء الله بذكر المرجئة، ويعقب ذلك الحديث عن الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه، وذلك للمناسبة بين المرجئة وبين الخوارج وبين الإيمان. فعندنا الآن مسألتان وطائفتان، عندنا مسألتان وطائفتان. المسألة الأولى مسألة التكفير، تتبعها طائفة الخوارج، والمسألة الثانية مسألة الإيمان تتبعها طائفة المرجئة، كما سيأتي إن شاء الله الحديث عن ذلك. على كل حال، وصل بنا الحديث عند أي مسألة؟ مسألة رقم كم؟ تذكرون مسألة قتال الخوارج، أظن الثالثة أو الرابعة، الرابعة، المسألة الرابعة، حكم تكفير الخوارج، أو بمعنى أصح هل يكفر الخوارج أو لا يكفرون. وهذه المسألة ينبني عليها مسألة أخرى أيضا، وهي مسألة القتال، وهي مسألة القتال. وإن كان كلام أهل السنة عن مسألتين كل على حدة، كل واحدة على حدة، ولكن فيما يظهر والله تعالى أعلم أن أيضا إطلاق التكفير أو عدم إطلاق التكفير يؤثر في مسألة القتال أو عدم القتال كما سيأتي إن شاء الله تعالى. على كل حال اختلف أهل العلم فيما يتعلق بالخوارج، هل هم كفار أم غير كفار أم ليسوا كفارا؟ ونحن ذكرنا فيما سبق أن الفرق المخالفة للسنة لا تخرج من ثلاث، لا تخرج من ثلاث: إما أن يكون أهل السنة اتفقوا على تكفيرها، مثل من؟ مثل الجهمية باتفاق، وإما أن يكون أهل السنة مختلفين في التكفير، مثل مثل الخوارج والرافضة، الخوارج والرافضة. وإما أن يكون ممن اتفق أهل السنة على عدم التكفير، مثل الشيعة المفضلة ومثل المرجئة، ومثل المرجئة. إذن نفهم من كلامنا السابق أن الخوارج اختلف فيهم أهل العلم إلى كم قول؟ إلى قولين، إلى قولين. منهم من كفر الخوارج ومنهم من لم يكفر الخوارج، ولكل دليل، ولكل منهم دليل. الإمام أحمد رحمه الله تعالى له روايتان فيما يتعلق بالتكفير، رواية بالتكفير ورواية بعدم التكفير. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال عن الخوارج، قال عنهم: الخوارج قوم سوء، لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم، لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. وسأله أيضا رجل قال: أكفر الخوارج؟ قال له رجل: أكفر الخوارج، يعني هل أكفر الخوارج؟ قال أحمد رحمه الله تعالى: هم مارقة، هم مارقة. قيل: أكفار هم؟ قال: هم مارقة مرقوا من الدين.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.